بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. سيكون حديثنا حول دعاء الافتتاح الذي يروى عن الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، الحجة ابن الحسن سلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. وفي البداية لابد أن نشير إلى أن هذا الدعاء يروى عن الإمام الحجة عجل الله فرجه، فقد ذكر السيد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة في كتابه إقبال الأعمال بسند هو هكذا قال: حدثني أبو الغنائم محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الحسني قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن محمد بن نصر السكوني رضي الله عنه قال: سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن عثمان البغدادي رحمه الله أن يخرج إلي أدعية شهر رمضان الذي كان عمه أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري رضي الله عنه وأرضاه يدعو بها، فأخرج إلي دفترا مجلدا بأحمر فنسخت منه أدعية كثيرة، وكان من جملتها: وتدعو بهذا الدعاء في كل ليلة من شهر رمضان، فإن الدعاء في هذا الشهر تسمعه الملائكة وتستغفر لصاحبه. ثم أورد الدعاء المعروف بدعاء الافتتاح، وسمي بدعاء الافتتاح لأجل أنه يفتتح الداعي فيه بقوله: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، إلى آخر هذا الدعاء الذي سوف نأتي على الحديث في بعض مضامينه. من ناحية رواية هذا الدعاء يمكن أن يقال عدة أمور. الأمر الأول أن غالب من ذكروا في هذا السند هم من الممدوحين، وبالتالي فإنه يمكن ببعض القرائن أن يكون هذا السند معتبرا في الجملة. وهناك طريق آخر يستفيد منه عدد من العلماء، وهو ما يعبر عنه بمسلك الوثوق بصدور الحديث والاطمئنان إلى صدوره من المعصوم. وآنئذ فلا يحتاج الأمر إلى تجشم عناء البحث عن السند، فإنهم قد ذكروا أن الرواية أو الدعاء إذا تم الوثوق بصدوره عن المعصوم والاطمئنان إليه أمكن الاعتماد عليه، كما هو مسلك عدد غير قليل من علماء الطائفة. كأن يذكر هذا النص في عدد من الكتب الرئيسية التي اشتهر أصحابها بأنهم يدققون في جهة صدور الأحاديث والنصوص عن المعصومين، أو أن يكون هناك قرائن أخرى تفيد المتأمل بصدور هذا النص من المعصوم عليه السلام، مثلما لو اعتمد عليه العلماء في فترات مختلفة من الزمان وتعاملوا معه على أساس أنه نص من النصوص الشرعية الصادرة عن المعصومين عليهم السلام. وهناك طريق آخر أيضا، وهو ما يسمى في الاصطلاح بطريق التسامح في أدلة السنن، بمعنى أن الأوامر الاستحبابية التي ترد عن المعصومين ولو كانت بسند ضعيف، بل وأحيانا لو كانت حتى بلا سند واضح، فإنه يمكن التعامل مع هذه النصوص فيما يرتبط بأمور المستحبات في المواعظ، في الأدعية وما شابه ذلك. وبناء على هذا فإننا يمكن لنا أن نتعامل مع هذا الدعاء، دعاء الافتتاح، على هذا الأساس. ولذا ذكره عدد من علمائنا الأعاظم في كتبهم، فمن ذلك أن شيخ الطائفة الطوسي محمد بن الحسن أعلى الله تعالى مقامه، وهو أحد المشايخ الذين تعتمد الطائفة على كتبهم ككتابه تهذيب الأحكام ومن لا وعفوا والاستبصار، وله كتاب في الرجال، وجلالته وعظمته أشهر من أن تحتاج إلى حديث. ذكر شيخ الطائفة الطوسي أعلى الله مقامه هذا الدعاء في كتابه مصباح المتهجد بعنوان دعاء كل ليلة من شهر رمضان، وكذا أيضا ذكره في كتابه التهذيب، وهو كتاب فقهي استدلالي ذكره أيضا بهذا العنوان، وإن لم يذكر له هذا السند الذي تحدثنا عنه. أيضا ذكره الكفعمي الشيخ تقي الدين الكفعمي المتوفى سنة 905 للهجرة في كتابه المصباح، الذي هو معد لذكر الأدعية والأعمال المستحبة. وذكره أيضا العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في كتابه بحار الأنوار العلامة المجلس المتوفى سنة 1110 للهجرة، ونسبه في هذه الحالة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا هذا الدعاء يمكن أن يتعامل معه على أساس واحد من المسالك الثلاثة، باعتباره نصا من النصوص الواردة عنهم والتي يمكن أن يستفاد منها. هذا إضافة إلى ما يذكره بعض العلماء، خصوصا من يذهبون إلى طريقة الوثوق الصدوري والاطمئنان بصدور الدعاء، ما يذكرونه من فخامة المعاني الموجودة في هذا الدعاء ومن بلاغة الألفاظ الموجودة في هذا الدعاء، وهذا لا يتيسر في الغالب إلا من أوتي علما ليس من سنخ العلم العادي الذي يملكه الناس أو العلماء أو الفقهاء. إن قليلا من التأمل في هذا الدعاء الشريف يفيدنا معرفة بأن هذه البلاغة الواضحة في استعمال الألفاظ والتعابير من جهة، وهذه المعاني في التي عبئت في الألفاظ والتي تستفاد من خلال التأمل فيه، تفيد أن هذا الدعاء لا يصدر إلا من مشكات الوحي والتنزيل، ومن مدينة العلم النبوي، ومن لسان المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن قليلا من التأمل في هذا الدعاء يفيد ذلك المعنى الذي توجهنا إليه وذكرناه وذكرنا به. وهنا لابد أن نلفت إلى قضية، وهي أن علينا عندما نقرأ الأدعية عموما أن نتأمل فيها ونتفكر فيها ونتدبر في ألفاظها، لأن هذه الأدعية هي مخازن معرفية وموائد علمية قدمها لنا المعصومون عليهم السلام من أجل أن نستفيد علما ومعرفة وفهما في القضايا الدينية، إضافة إلى كونها مدرسة تربوية أخلاقية، وتنفع الإنسان في تربية نفسه وفي تعويدها على الخير وفي تحقيق عبوديته لله سبحانه وتعالى. أما القراءة التعبدية التي تنشغل بالألفاظ وتتعامل مع الحروف فقط وهمها يكون آخر الدعاء، فإنها مع أنها لا تخلو من الفائدة بمعنى الثواب والأجر الأخروي لمن قرأ هذا الدعاء، إلا أنها لا تحقق الثواب الأكمل من جهة، ولا تحقق الفائدة العظمى من جهة أخرى. إن الدعاء كالقرآن الكريم وكالحديث النبوي لا ينتفع به الإنسان انتفاعا كاملا إلا إذا تدبر فيه وتأمل في معانيه وحاول أن يسعى لتحقيق تلك المعاني في حياته العملية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التأمل والتدبر والاستفادة من هذه النصوص الشرعية، حتى نحقق في أنفسنا حقيقة العبودية التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.